أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا يدور حول النسب بين الألفاظ، وقلنا بأن النسب بين أي لفظ، يعني إذا قارنا بين لفظين من جهة المعاني، ستكون النسبة بينهما إما نسبة الترادف وإما نسبة التباين. فإذا كان اللفظ أو المعنى الواحد له أكثر من لفظ، تكون النسبة ترادف من هذه الألفاظ مترادفة. وإذا كان كل لفظ له معناه الخاص به، فهذا يعني أن النسبة بينهما نسبة التباين. وقلنا بأن التباين يمكن تقسيمه أو تنويعه إلى ثلاثة أنواع، إما أن يكون أو أن تكون الألفاظ متماثلة، أو أن تكون الألفاظ متخالفة، أو أن تكون الألفاظ متقابلة. وهذا التقابل هو القسم الأخير والنوع الأخير، هذا التقابل بمعنى التناظر بين معنيي اللفظين، حيث لا يجتمعان مع تحقق ثلاثة شروط، وهو وحدة المحل، وحدة الجهة، وحدة الزمن. إلى هنا كان حديثنا السابق. أيضا المنطقي قسم التقابل أو نسبة التقابل على أنحاء، ويقول بأن هذا التقابل بين الألفاظ إما يكون على نحو التراقب، أو على نحو الملكة والعدم، أو على نحو التضاد، أو على نحو التضاد. هذا نفس المنطقي عندما يقول أن النسبة بين التقابل ونسبة التقابل تكون على نحو النقيضين، أو تقابل النقيضين، أو قد يطلق عليها بتقابل الملك، عفوا تقابل السلب والإيجاب. النقيضان هما أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. يعني هذه الألفاظ المتناقضة لابد أن يكون أحد اللفظين أمر وجودي، والآخر يكون أمرا عدميا. أحد اللفظين يكون إيجابيا موجبا، والآخر سالبا سلبيا. مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الوجود إيجابي والآخر سلب ذلك الوجود. وخصوصية الألفاظ المتناقضة، إذا نسب بعضها إلى بعض فإن هذين اللفظين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، بمعنى أنني لا يصح أن أصف شيئا بأنه موجود وبأنه غير موجود مع تحقق شروط الثلاث، يعني مع وحدة المحل ووحدة الجهة ووحدة الزمان. فلا يمكن أن أقول بأن هذا الرجل موجود وغير موجود، أقصد هذا الرجل هذا وحدة المحل، وحدة الجهة أقصد هذا الرجل في هذا المكان مثلا، وحدة الزمان أقصد هذا الرجل في هذا المكان وفي هذا الزمان. خلافا لو اختل واحد من هذه الشروط، مع الاختلال يمكن أن أصف شخصا واحد أو أن لنقل أن يجتمع الوجود والعدم. مثلا إذا وصفت شيئا بأنه موجود في هذه الغرفة في الساعة الأولى، وشيء آخر في هذه الغرفة في الساعة الأولى بأنه غير موجود، فأقول محمد موجود في المسجد وعلي غير موجود في المسجد، هنا اجتمع الوجود والعدم، لكن المحل اختلف. الأول محله زيد، والثاني محله محمد وعلي. وتارة يتحد المحل لكن تختلف الجهة، أيضا يحل الصحة الاجتماع. مثلا أقول محمد موجود في المسجد في الساعة الأولى، ومحمد غير موجود في المدرسة في الساعة الأولى. هنا الجهة تغير، الجهة تغير، يعني حيثية النظر تغير. أيضا هنا إشكال بين أن يتعلم يصف محمد لأنه موجود وغير موجود، لكن من جهة مختلفة. وتارة يختل الزمان، أقول محمد موجود في المسجد في الساعة الأولى، وأقول محمد غير موجود في المسجد في الساعة الثانية. فاجتمع الوجود والعدم مع اتحاد المحل واتحاد الجهة لكن مع اختلاف الزمان. هذا لا أشكال. المنطقي عندما يقول أن الألفاظ المتناقضة لا تجتمع ولا ترتفع، بمعنى الاجتماع أو الارتفاع مع وحدة المحل والجهة والزمان. إذا هذا هو النحو الأول، تقابل النقيضين. إذا أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يمكن أن يجتمعا ولكن يمكن أن يرتفع. النحو الآخر هو تقابل الملكة والعدم. أولا لابد أن نتعرف على الملكة. الملكة بمعنى الوجود، لكن لا الوجود المطلق وإنما الوجود الخاص. في الفلسفة يمر علينا هذا المفهوم، مفهوم الوجود المطلق والوجود الخاص. يعني الوجود المطلق هو أصل الوجود، أصل التحقق، أصل الثبوت. والوجود الخاص هو وجود بنحو خاص، مثلا وجود زيد أو وجود مثلا صفة معينة. الملكة تتحدث عن الوجود الخاص الوجود العام. إذا تقابل الملكة يعني تقابل بين لفظ يدل على الوجود الخاص ولفظ يسلب هذا الوجود الخاص. فقيل تقابل الملكة والعدم، فأحد الألفاظ يدل على الوجود الخاص والآخر يدل على عدم هذا الوجود الخاص. مثل ماذا؟ مثل البصر والعمى. فحضر البصر وجود خاص، وجود لكن وجود على نحو خاص. هذا الوجود الخاص يمكن أن يسلب، فأقول هذا الرجل بصير وهذا الرجل أعمى، هذا الرجل بصير وهذا الرجل أعمى. ولكن هناك خصوصية في الألفاظ المتقابلة على نحو الملكة والعدم، فإن هذا الوجود وهذا الوجود أو اتصاف شيء بأنه موجود توجد فيه صفة خاصة، يعني توجد فيه الملكة، فإن سلب هذه الملكة لابد أن يكون في شيء له شأنية الاتصاف بالملكة. يعني البصر لا يصح لي أن أقول بأن الجدار أعمى، لأن البصر ليس من شأن أو الإبصار ليس من شأن الجدار، إنما يصح لي أن أسلب الملكة عن شيء من شأنه أن يتصف بالملكة، فأقول هذا الإنسان أعمى لأن من شأنه أن يكون مبصر، أقول هذا الحيوان ذكر لأن من شأنه أن يتصف بالمسألة أن يكون ذكرا أو أنثى. لكن الجدار، الكتاب، هذه الأمور ليس من شأنها أن تكون مبصرة حتى أسلب عنها البصر. إذا تقابل الملكة والعدم، وتقابل بين نحوين من المعاني، معنى موجب ولكن هذا الإيجاب لا يتصف به إلا نوع خاص من الوجود. والثاني والعدم تقابل الملك، إذن الملك الوجود الخاص لشيء والعدم وسلب ذلك الوجود الخاص. خصوصية التقابل بين الملكة والعدم أو تقابل الملكة والعدم، أن هذين الأمرين الملكة والعدم لا يمكن أن يجتمع. يعني لا، مثلا نرجع لمثال، لا يمكن أن أقول لشخص أنه مبصر وأنه شخص لا يقف أصفه بأنه مبصر وأنه أعمى، لا يصح. فالمعاني المتقابلة متقابلة على نحو الملكة والعدم لا يمكن أن تجتمعا، ولكن يجوز أن يرتفعا عمن لا شأنية له ولا قابلية له في الملكة. مثلا لا يمكن أن يكون الإنسان ليس بصيرا وليس أعمى، لا يمكن. لا يمكن أن أسلب الملكة والعدم عن جهة لا بد أن تتصف بأحد الوصفين، ولكن يصح لي أن أقول بأن هذا الجدار، لا يصح لي أن أقول أن هذا الجدار أعمى، ويصح لي أن أقول أن الجدار ليس أعمى وليس بصير، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالبصر. أو الذكورة والأنوثة، لا يصح أن أقول أن هذا الإنسان ليس ذكرا وليس أنثى، فإن الإنسان إما ذكر أو أنثى، ولكن الجدار يرتفع عن هذا الوصف، فأقول أن الجدار ليس ذكرا وليس أنثى. كما أنني لا يصح لي أن أسلب مثلا الذكور عن الجدار، فأقول هذا الجدار ليس ذكرا، إنه ليس فيه قابلية الاتصاف حتى أسلب عن هذه. وبتعبير آخر، سلب الملكة يجب أن يكون عن شيء يحق له أن يتصف بالملكة حتى أسلب عنه، وإلا لو لم يحق له الاتصاف بالملكة فلا يصح أن أقول أو أن أسلب عنه هذه الملكة التي هو من الأساس لا يصح الاتصاف ولا يصح له الاتصاف بها. هذا النحو الثاني، تقابل الملكة والعدم. النحو الثالث، تقابل الضدين. الضدان خلافا للنقيضين، الضدان أمران وجوديان، النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدم. إذن المتضادات والضدان وصفان كلاهما وجوديان، يعني ليس أحدهما سلب والآخر إيجاب، وإنما كلاهما إيجابان. هذان الوصفان لا يجتمعان في محل واحد، مثل الألوان، لا يمكن أن أقول بأن هذا الكتاب هو أسود وهو أبيض من جهة واحدة ومحل واحد وزمان واحد. إذن هذان الوصفان الوجوديان لا يمكن أن يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفعا، أن يمكن أن لا يكون الكتاب ليس أسودا وليس أبيضا لأن يكون أحمر، فإذا هذان الوصفان الجديان قد ارتفعا بتحقق الحمرة في الكتاب. إذا الضدان وصفان وجوديان لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعا عن هذا الشيء. النحو الرابع والأخير هو تقابل المتضايفين. المتضايفان كالضدين، وصفان وجوديان، يعني الألفاظ المتضايفة كلاهما إيجابيان لا يجتمعان في محل واحد مثل الضدين. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد متصفا بهذه الألفاظ المتضايفة مثل البنوة والأبوة، لا يصح لشخص واحد أن تجتمع فيه البنوة والأبوة من جهة واحدة، يعني أن هذا الرجل، أن هذا الرجل هو أب وابن لهذا الرجل، أنا أب لابني وابن لأبي، ولكن لا يجتمع في وصف الأبوة أو وصف الأبوة والبنوة لشخص واحد، فأنا لست أب لأبي ولست ابنا لأبي، نعم ابن لأبي وأب لأبنائي. إذن هما وصفان وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، ولا يجوز أن يرتفعا معا، بأن يكون الشيء الواحد ليس أبا وليس ابنا، ليس أبا وليس ابنا مع تحقق شيء. هذا كله يمكن، هذه الأوصاف أو هذان الوصفان لا يجتمعان في محل واحد ويجوز أن يرتفعا معا، هذا يشترك فيه التضاد والتضارب، لكن خصوصية التضارب أن نتصور وتعقل أحد المتضايفين متوقف متوقف على تصور المتضايف الآخر. يعني مثلا كيف أنا أتصور الأبوة؟ لابد أن أتصور معها البنوة. كيف أتصور الفوقية؟ لابد أن أتصور معها التحتية. إذا تقابل التضايف هو أن يكون اللفظان، أن يكون اللفظان وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، ويجوز أن يرتفع وتوقف تصور أحدهما على الآخر، مثل الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، مثلا اليمين والشمال وغيرها من الألفاظ التي تجتمع فيها أو تتحقق فيها شروط أكثر. إذا الخلاصة أن النسبة بين الألفاظ إما نسبة الترادف أو نسبة التباين، ونسبة التباين إما تكون على نحو التماثل أو التخالف أو التقابل. التقابل له عدة صور: تقابل المقربين، تقابل الملك والعدم، تقابل الضدين، تقابل المتضايفين. هذا خلاصة الحديث عن النسب بين الألفاظ، وسيأتينا بحث النسب لكن باعتبار آخر إن شاء الله مستقبلا. نقرأ هذا المثال: قال أقسام التقابل، ويقسم التقابل إلى أربعة أقسام، هي تقابل النقيضين، والنقيضان هما شيئان وجودي وعدمي، سلب وإيجاب. والتقابل بينهما هو تقابل إيجاب وسلب ذلك الإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، إنسان أمر وجودي، لا إنسان سال ذلك الوجود. والنقيضان كما هو معلوم بالبداهة لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكل شيء تطبيقا لمثالنا المتقدم إما إنسان أو لا إنسان، ليس غير هذا. ثانيا تقابل الملكة والعدم، ويراد بالملكة هنا الوجود، وبالعدم عدم ذلك الوجود الخاص الذي هو الملكة. لاحظوا في تقابل النقيضين هو عدم الوجود مطلقا، أما تقابل الملكة والعدم هو عدم الوجود الخاص، كالتقابل بين البصر والعمى، فالبصر ليس مطلق الوجود وإنما وجود خاص، فالبصر هو الوجود أو الملكة، والعمى هو عدمه، ولكن هذا العدم لا يكون إلا في من شأنه أن يكون بصيرا، والملكة والعدم أيضا لا يجتمعان كالنقيضين، ولكن يجوز أن يرتفعا عمن لا شأنية ولا قابلية فيه للملكة. إذا كان شيء ليس به قابلية الاتصاف بالملكة فيجوز أن يرتفع هذان الوصفان عن هذا الشيء. ثالثا تقابل الضدين، والضدان هما الوصفان الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد مثل المتناقض، ولكن يجوز أن يرتفع عنه مع عنه كل تقابل الملكة والملك مثل السواد والبيض. رابعا تقابل المتضايقين وهما كالضدين، وصفان وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، هذا الخصوصية الأولى، ويجوز أن يرتفعا عنهما أيضا كالضدين، مع فارق أن تصور وتعقل أحد المتضايقين متوقف على تصور وتعقل الآخر، أي مميزة الألفاظ المتضايقة، وليس الأمر هكذا في الضدين. فإنه يمكننا أن نتصور أحدهما من دون تصور الآخر. ومثال المتضايقين الأبوة والبنوة والفوق والتحت، فإننا لا نستطيع أن نتصور أبا من غير ابن أو ابنا من غير أب، كما أنهما لا يجتمعان في شخص واحد فيكون أبا وابنا لشخص واحد. الخلاصة النص بين الألفاظ الترادف والتباين، والتباين يقسم إلى ثلاثة أقسام أو نوع ثلاثة أقسام: التماثل والتخالف. هنا اشتباه مطبعي كتب التناقض، إنما هو التقابل. القسم الثالث أو نوع ثالث هو التقابل، والتقابل يكون تقابل النقيضين، تقابل الملك والعدم، تقابل الضدين، وتقابل المتضادين. أيضا من المصطلحات التي يتناولها المنطقي هو مصطلح المفرد والمركب. ماذا يقصد المنطقي من مصطلح المفرد والمركب؟ لو لاحظنا كل الألفاظ، أي لفظ نأخذه، اللفظ إما أن يكون مركبا حسب المنطقي أو أن يكون مفردا. يعني هذا اللفظ باعتبار دلالته على معناه إما أن يكون لفظا مركبا أو لفظا مفردا، هذا بالقياس للمعاني. اللفظ المفرد يقال بأنه اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. يعني إذا أخذنا لفظ وقسمنا هذا اللفظ إلى حروفه، إذا كان متعدد الحروف، فإن هذا الجزء من الكلمة لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى. بتعبير آخر، عندما أقول محمد وقسمت لفظ محمد إلى أقسام، الميم والحاء والميم والدال، فإن الميم الأولى لا تدل على جزء معنى محمد، والحاء لا تدل على جزء معنى محمد، وهكذا. فإذا اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزء لفظه على جزء من معنى. في قباله اللفظ المركب، وهو اللفظ الذي يدل جزء لفظه على جزء معنى، جزء لفظه على جزء معنى. مثلا عندما أقول محمد النبي، فإن جزء اللفظ وهو محمد يدل على شخصية محمد، نبي يدل على النبوة. إذن هذا اللفظ محمد النبي قلنا ووصفناه بأنه مركب، لأن كل جزء من أجزائه يدل على جزء من معنى، وهذا ما لا يتحقق باللفظ. إذن اللفظ باعتبار دلالته على معناه إما أن يكون لفظا مفردا وما لا يدل على جزءه على جزء معنى، أو أن يكون لفظا مركبا معنى جزء لفظه يدل على جزء من معنى. هذا اللفظ المفرد يمكن تقسيمه إلى قسمين: لفظ مكون من حرف هجائي واحد، ولفظ مكون من مجموعة من الحروف الهجائية. اللفظ الذي ليس فيه إلا حرف هجائي واضح، هذا واضح بأن يعني لا جزء له، فلا يدل على جزء معنى. يعني هذا اللفظ مثل باء الجر، باء الجر تدل على معنى واحد وتدل على معنى، لا يمكن تقسيم هذا الحرف فنقول هل هو يدل جزء لفظه على جزء معنى أو لا، باعتبار أنه هو حرف واحد هو جزء واحد فلا يدل إلا على معنى، هذا لا حديث لنا فيه. مثل فعل الأمر قي، فعل الأمر قي هو حرف واحد فيدل على معناه الموضوع له. الحديث في الألفاظ المفردة المكونة من أكثر من حرف هجائي، مثل محمد، مثل علي، مثل فاطمة، قلنا أن هذه صحيح تتحدث تتكون المجموعة من الأحرف، وضابطتها أن كل حرف لا يدل على جزء من المعنى، حتى نقول بأن الميم مثلا تدل على قسم من المعنى، والحاء يدل على قسم من المعنى واحد. هذا اللفظ المفرد المكون من أكثرها أيضا واضح، ولكن هناك من الألفاظ التي صنفها المناطقة على أنها ألفاظ مفردة ولكنها مكونة، نجد أنها مكونة من أكثر من معنى. يمكن تصور أن دلالتها أو دلالة الجزء فيها يدل على جزء ما، مثل الأسماء المركبة. جماعة نسمي شخصا عبد الله، قل عبد الله، عبد الله المنطقي ينظر له بحسب معناه، فهل يدل العبد على جزء من معناه ولفظ الجلالة على جزء آخر من معناه؟ لا، هو أطلق عبد الله على هذا الشخص، فلا يمكن أن نقول بأن جزء لفظه يدل على جزء معناه. هو في النحو مركب، اعتبار النحوية همه الألفاظ، المنطقي همه المعاني ودلالة الألفاظ على معانيها. والأسماء المركبة بحسب علم النحو ليست مركبات في علم المنطق، وإنما هي ألفاظ مفردة لأن جزء لفظها لا يدل على جملة. إذا الضابطة في كون اللفظ أو في كون الكلمة مفردة أو مركبة هو دلالتها على معانيها، فهل يدل جزءها على جزء معناها أو لا؟ إن كانت منها مكونة من حرف واحد فهي كلمة مفردة، واضح أن جزءها لا يوجد فيها جزء حتى أو أجزاء حتى نقول تدل أو لا تدل، فالأمر فيها واضح. وأما الألفاظ ذات الحروف الهجائية المتعددة فالضابط فيها أنه هل إذا جزأنا هذه الكلمة إلى أجزاء هل يدل جزء لفظها على جزء معناها؟ أولا. وبهذا يظهر لنا بأن ما يعتبره النحوي مركبا ليس بالضرورة يكون مركبا عند لا يكون مركبا عند المنطقي، مثل المثنيات. المثنيات صحيح أنها ألفاظ تعتبر مركبة تدل على تعدد عند النحو، ولكن عند المنطقي عندما أقول جاء المسلمان فإن المسلمان صحيح أنها مثنى تدل على التعدد، ومن المفترض أن تكون مركبة، ولكنها في الواقع يعني تدل على أمور مركبة، يعني اثنين من المسلمين، ولكن المنطقي ينظرها لهذا اللفظ، هل هذا اللفظ إذا جزأته يدل على أحد المثنيين أو لا؟ فلا أقول مثلا الحروف الثلاثة الأولى تدل على المسلم الأول، الحروف الثلاثة الثانية تدل على المسلم الثاني، لا، هذه الكلمة وهذه اللفظة تدل على معنى واحد وهو اثنين من المسلمين. فلا يمكن أن قال بأن مثل المثنيات أو الجموع أو غيرها من الأسماء الأجناس وغيرها أنها ألفاظ مركبة بحسب علم المنطق، وإنما هي ألفاظ مفردة، لأن جزء نفسها لا يدل على جزء معنى. نقف عند تعريف نصير الدين الطوسي في كتاب تجريد المنطق، قال صفحة 80، قال: اللفظ الذي يجعل لأجزائه فيه دلالة، اللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا. هنا الشيخ يقول بأن هذا التعريف الذي ذكره نصير الدين الطوسي هو أقرب إلى اللغة، لأن الدلالة دلالة اللفظ على معناه لغويا إما تكون بوضع واضح، بمعنى أن يأتي شخص يقول هذه اللفظة هذه الكلمة مثل ما تدل على هذا المعنى، على هذا السائل بالخصوصيات المعينة بالواضح، يكون هناك شخص يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وإما بالاستعمال، كثرة الاستعمال فهي نظرية لغوية، كثرة الاستعمال كثرة الاستعمال تحقق دلالة اللفظ على المعنى. لو لاحظنا الألفاظ المركبة بحسب علم النحو مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص، في الواقع لا يحمل أي دلالة إلا على اسم هذا الشخص، يعني أن هذا الشخص الذي أو هذه الكلمة التي تعددت الحروف فيها، في الواقع ما يقابلها من معاني هو معنى واحد، فلا يمكن أن أقسم هذا اللفظ وهذه الكلمة إلى مجموعة من الأجزاء ليدل ولأسقط هذا الجزء على هذا الجزء المعنى والجزء الثاني على جزء من المعنى الآخر. الخلاصة أن اللفظ المفرد عند المناطق ضابط جوهر، ما لا يدل جزءه جزء لفظه على جزء من المعنى. البيان الذي قلنا بأن المنطقي يقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى قسمين: لفظ مفرد ولفظ مركب. اتضح من التعريف السابق بأن اللفظ المركب هو عكس اللفظ المفرد، هو ما يدل جزء لفظه على جزء معنى. عندما أقول المفيد عالم، فهنا أستطيع أن أجزئ هذه الكلمة إلى جزئين، فأقول المفيد يدل على شخص، عالم يدل على العلم. عندما أقول المفيد عالم يمكن تقسيم وتجزئة هذا اللفظ إلى أقسامه، فأقول هو ما يدل جزء لفظه على جزء من معناه، فأستطيع أن أقتطع جزءا من هذا القول من هذه الجملة، فأقول هذا الجزء من الجملة يدل على هذا الجزء من المعنى. إذن اللفظ إما أن يكون مفردا أو أن يكون مركبا. أيضا المناطق قسموا اللفظ المفرد إلى أقسام، قالوا أن اللفظ المفرد إما أن يكون اسم أو أن يكون كلمة أو أن يكون أداة. ما المراد من الاسم والكلمة والأداة؟ الاسم عند المناطق هو نفس الاسم عند النحو. النحو يقول: ما هو تعريف الاسم؟ يقول: هي كلمة دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. ما هي ضابطة الاسم عند النحو؟ يقول: هي كلمة تدل على معنى في نفسه حتى يخرج الفرد، غير مقترنة بزمان حتى يخرج الأفعال. فكلمة محمد تدل على معنى في نفسها وليست مقترنة بالزمان، يعني لا يمكن، لا يتوقف فهم هذه الكلمة على أن أقرنها بزمان مستقبلي أو حاضر أو ماضي. هذا التعريف للاسم في النحو هو نفس تعريف الاسم في المنطق. فمحمد كتاب، مثلا عبد الله قلم، سماء، كل هذه ألفاظ وكلمات يعدها المنطقي لفظة مفردة ويصنفها ضمن الأسماء. إذن الاسم في المنطق هو نفس الاسم في المنطق. القسم الثاني الكلمة. الكلمة في المنطق يراد بها الفعل النحوي. ماذا عرف النحاة الفعل؟ قالوا الكلمة التي تدل على معنى في نفسها. إذن الفعل مثل الاسم يدل على معنى في نفسه ولكن مقترن بزمان، فأقول ذهب مقترن بزمان الماضي، أو يذهب يدل على مثلا المستقبل أو يدل على الحاضر. هذا الذي يطلق عليه النحوي بأنه فعل، المنطقي يسميه كلمة، مثل كتب، مثل يعهد، وكل الأفعال التي هي في المنطق التي هي في النحو هي كلمات في المنطق. القسم الثالث هي الأداة، وهي الحرف النحوي. الحرف النحو قالوا أنه الكلمة التي تدل على معنى في غيرها، لا تدل على معنى مستقل، يعني حرف الجر ب أو حرف الجر في لا يدل على معنى مستقل. لا نقول بأن حرف الباء يدل على هذا المعنى، وإنما يدل على معنى إذا ارتبط بكلمة، إذا ارتبط بجملة. فأقول إما مثلا يأتي بهذا المعنى أو يأتي بهذا المعنى أو يأتي بهذا المعنى بحسب السياق الذي جاءت فيه. هذا الحرف الذي عبر عنه النحوي بالحرف يسمى عند المنطقي بالأداة. الشيخ يقول هذه التسمية، تسمية الحرف بالأداة، نحاة الكوفة يطلقون على الحرف هذا الشيء، ويقولون حرف ويسمى أيضا عندهم أداة. إذن اللفظ المفرد يقسم إلى اسم وكلمة وأداة. أيضا المنطقي يقسم اللفظ المركب ويقول لأن اللفظ المركب يقسم إلى قسمين، إما مركب تام وإما مركب ناقص. المركب التام هو الجملة النحوية التامة، جملة يحسن السكوت عليها، فأقول أمطرت السماء، أمطرت السماء، أو أقول ذهب محمد إلى المسجد. فهذا الجملة يحسن السكوت عليها، تعطي معنى عندما أسكت، تعطي معنى كامل تام. هذا يسميها النحوي الجملة التامة. المنطق يسميه المركب التام. لاحظوا مثلا ذهب محمد إلى المسجد، ذهب يمكن أن يقسمه فيأتي إلى معنى، يعني يدل هذا الجزء على جزء من المعنى، محمد يدل على جزء من المعنى، حرف الجر إلى في هذا السياق يدل على معنى، المسجد يدل على معنى. إذن اللفظ المركب، اللفظ المركب التام هو الذي يدل جزءه أو جزءه، نعم يدل جزءه على جزء معناه ويحسن السكوت عليه، يعطي معنى تاما. القسم الثاني من أقسام المركب هو الناقص، وهو الجملة النحوية الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها. قيمة كل امرئ، قيمة كل امرئ، يعني لابد أن تتم هذه الكلمة، قيمة كل امرئ ما يحسنه. هذه قيمة كل امرئ ناقصة، جملة لا يحسن السكوت عليها، لا تعطي معنى كاملا يمكن الأخذ منه بجملة مفيدة يركب عليها الأداء. هذه الجملة الناقصة تسمى عند المنطقي المركب الناقص، المركب الناقص. نقف عند هذا المقدار، نقرأ هذا المقدار ويتمس البحث. قال: المفرد والمركب، وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى قسمين: النظر المنطقي إلى الألفاظ باعتبار دلالتها على المعنى، ولذلك دائما يلاحظ فيه لا مطلق اللفظ ومجرد اللفظ، ولكن اللفظ وارتباطه بالمعنى، إلى قسمين: مفرد ومركب. أولا المفرد، وينوعه المناطق إلى نوعين: اللفظ المفرد المكون، اللفظ المفرد المكون من حرف هجائي واحد، مثل الباء الجارة وقيف بفعل الأمر، نعم، من وقى يقي، فالباء وقي لأن كل منهما مؤلف من حرف هجائي واحد يكون غير مركب لأنه لا جزء له. باء اللفظ المفرد المؤلف من أكثر من حرف هجائي مثل محمد، أو المؤلف من أكثر من كلمة مثل عبد الله، اسما لشخص إذا كان معناه واحد، نعم مركب، أي له أجزاء، فإن أجزاء اللفظ كما هو واضح يدل شيء منها على شيء من أجزاء المعنى، وإنما اللفظ بكامله يدل على المعنى بكامله. إذا هذه لو صحيح في علم النحو هي مركبة، ولكن هذا التركيب لا ينفع المنطقي، لأن جزء اللفظ لا يدل على حقيقة عبد الله، هذا الشخص الذي أسميناه عبد الله، فاللفظ هنا لا يدل جزءه على جزء المعنى، وهذا يعني أن المركبات النحوية إذا كانت أسماء أعلام هي في رأي المناطق مفردات لا مركبات، وكذلك المثنيات والجموع وأسماء الجموع وأسماء الأجناس، فإنه ليس شيء منها يدل على جزء، لا يدل جزءه على جزء معناها. والخلاصة أن اللفظ المفرد عند المناطق هو ما لا جزء له، أو لا يدل جزءه على جزء معنى. ويعرفه النصير الطوسي، نصير الدين الطوسي، باللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا، اللفظ الذي لم يجعل لأجزائه أجزائه اللفظية دلالة أصلا. وتعريفه هذا أقرب إلى اللغة، ذلك أن الدلالة تنشأ بنحوين، إما بالوضع أو بالاستعمال، والحروف الهجائية التي يتكون منها لفظ المفرد إذا كانت كلمة واحدة لم تحمل أي دلالة لا وضعا ولا استعمالا، هذا الجزء لا يدل على أي معنى، وإنما الذي حمل الدلالة الكلمة بمجموعها، مجموع الكلمة، مجموع هذه الحروف هي التي أعطت الدلالة وحملت دلالة اللفظ، وكذلك الكلمات التي يتألف منها لفظ المفرد مثل عبد الله، اسما لشخص، لم تحمل أي دلالة حين وضع اللفظ اسما لشخص، وإنما حمل المجموع، مجموع هذه الحروف عبد الله، نعم، وإنما حمل المجموع كمجموع بدلالة واحدة هي تعيين الشخص المسمى بهذا الاسم. ثانيا، المركب وهو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه إذا كان معناه مركبا أيضا نحو محمد نبي، فإن لفظ محمد يدل على معناه وهو شخص محمد، ولفظ نبي يدل على معناه وهو المتصف بالنبوة. إذن نستطيع أن نجزئ هذه اللفظة وهذه الجملة، فيدل كل جزء منها على جزء منها. أقسام المفرد: يقسم المناطق المفردة إلى ثلاثة أقسام، هي الكلمة، الاسم، والكلمة والأداة. الاسم هو الاسم النحوي مثل محمد، كتاب، معهد. الكلمة هي الفعل النحوي مثل يحمد، كتب، أعهد. واحد. الأداة هي الحرف النحوي مثل هل، لن، عن، والتسمية بالأداة نجدها عند وفاة الكوفة، فإنهم يسمون الحرف أداة. وللمقارنة إننا نقول في علم النحو الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولكن في علم المنطق نقول المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة. أقسام المركب: فينقسم المركب منطقيا إلى قسمين، تام وناقص. المركب التام هو الجملة النحوية التامة التي يحسن السكوت عليها نحو علي إمام وأعتقد بإمامة علي. المركب الناقص هو الجملة النحوية الناقصة نحو قيمة كل امرئ وإذا جاء نصر الله، فإن هاتين الجملتين لا يحسن السكوت عليهما، لذلك تسمى بالمركب الناقص أو الجملة الناقصة. هذا تمام الحديث، وإن شاء الله أقسام المركب التام يأتي البحث عنه إن شاء الله.